حق ضمن قراءتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعين الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضرتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. صباح الخير والعافية مستمعينا الكرام. أقدم لكم استعراضاً لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:11، ومن ثم نقدم إليكم نور من القرآن عند 7:29. دعاء اليوم هو يوم الأربعاء، تستمعون إليه عند 7:42، ومن ثم نقدم إليكم أبحاث في رسالة الحقوق عند 7:45. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 8 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 8:01. ساعة صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 8:09، ومن ثم ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 8:17. معارج النور تستمعون إليه عند 8:45، وعند 9 وعلى مدى ربع ساعة نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج الاجتماعي عالم المرأة تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45، وعند 10 وعلى مدى ربع ساعة نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 14 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بِرَادِّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدق ذنبي
الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي
بكل الشوق في قلبي طرق التي ضاعت لقلب دام في جنبي لقلب دام في جنبي.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في هذه الآية يستمر الحديث عن مسألة الأمة الوسط، الأمة الوسط التي تحدثنا عنها في الآية السابقة أو في الحلقة السابقة، وقلنا أنه الدلائل الأدلة والروايات والقرائن والشواهد مجموعها تصل إلى نتيجة بأن المعصومين عليهم السلام الأربعة عشر هم في الواقع الشهداء، وهم المقصود من هذه الآية بالأمة الوسط، لأنه ليس من المعقول أنه كل الأمة الإسلامية، كل أفراد الأمة الإسلامية يمتلكون هذه الصفات، صفات الشاهد، لأن الشاهد ينبغي أن يكون عالما عارفا عادلا، خصوصا الشهادة على الأمة، شهادة على تفصيل أعمال الأمة، جزئيات أعمال الأمة، والشهادة يوم القيامة. نحن قطعا وكما ذكرنا في نهاية الحلقة الماضية أن الإمام الصادق يشير إلى هذا المطلب، أنه بعض الناس، بعض المسلمين لا يصلح لأن يكون ليس أهلا للشهادة في نزاع ربما على حفنة من التمر في هذه الدنيا، فكيف يكون شاهدا على أعمال الناس يوم الآخرة، يوم القيامة. إذن هنالك مجموعة خاصة من هذه الأمة تكون شاهدة على الأمة، وطبعا يكون الرسول عليهم شهيدا. نحن في الواقع وصلنا إلى هذه النتيجة، وقلنا أن المعصومين كما ذكرنا هم الذين يشهدون على هذا الأمر، ولكن هنا يطرح هذا السؤال: لماذا استخدم القرآن الكريم تعبير أمة؟ إذا كان المقصود 14 شخص، لماذا قال أمة؟ هل هذا يدعم هذا الادعاء، هذا الرأي، أم أنه يخالفه؟ كيف يمكن أن نفهم هذا المطلب؟ في الجواب نقول أن القرآن الكريم وفي اللغة العربية هذا الأمر يستخدم في بعض الأحيان، يستخدم مثلا الذين آمنوا والمقصود شخص واحد، بل إن القرآن الكريم استخدم بالفعل الذين آمنوا، واستخدم حتى الأمة، يعني تعبير الأمة استخدمه وكان المقصود به إنسان واحد، وهي الآية المعروفة: إن إبراهيم كان أمة. إذن إبراهيم رغم أنه واحد، لكن القرآن الكريم يعبر عنه بالأمة. إذن هذا الأمر محلول، يعني ليس هنالك مشكلة في تعبير القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والمقصود هم مجموعة خواص من هذه الأمة. الأمر الآخر: ما هي الحكمة من تغيير القبلة؟ لأنه لو استمرينا بالآية سنصل إلى موضوع القبلة مرة أخرى كما ذكرناه في الآية السابقة. الآية تقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا حديثنا الآن، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلى آخر الآية. طيب، موضوع القبلة، لماذا تغيرت القبلة؟ البعض قال، هنالك عدة آراء، البعض قال أنه في المرحلة الأولى الله سبحانه وتعالى، هذا الدعاء، الدعاء البعض، البعض قال أنه الله سبحانه وتعالى في المرحلة الأولى، باعتبار أن الدين الإسلامي والمسلمون لا يزالون ضعاف والدين في بدايته، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكسب ود اليهود، والنبي صلى الله عليه وآله يكسب ود اليهود، فأبقى القبلة على بيت المقدس حتى اليهود يتفاعلون ويا مسألة القبلة، يعني يقولون أنه والله زين، مثل ما يقولون أنه الدين الإسلامي إجا بقبلته مثل قبلتنا نحن اليهود، فنتفاعل وياهم حتى لعله يكون هذا جذاب وتبليغ ودعوة لدخول اليهود إلى الدين الإسلامي. ولكن بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى يثرب وقويت شوكة المسلمين وأصبح الدين الإسلامي دين قوي ومتين، هنا تغيرت القبلة والله أمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. مجموعة أخرى من المفسرين أو من الناس ذهبوا إلى رأي آخر يعني في تغيير القبلة، وقالوا أن الغاية من إبقاء يعني الغاية من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة هي لحالة الانشداد المسلمين إلى مكة، إلى مدينتهم السابقة، انتقلوا إلى يثرب، الله غير لهم القبلة إلى الكعبة حتى دائما هم متجهين إلها، هاي تساعدهم في عبادتهم وأمثال ذلك. طبعا صاحب تفسير النور وكثير من المفسرين يرفضون يعني هذه الآراء، ويقولون أن القرآن الكريم في هذه الآية الله سبحانه وتعالى هو ذكر السبب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. في الواقع إنما تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة إنما هو اختبار وامتحان للمسلمين لنعلم، الله يقول من اللي يستمر، من اللي ينقلب على عقبيه، من اللي يتبع الرسول، إحدى الامتحانات الكثيرة التي خاضها المسلمون كان هو تغيير القبلة، وهذه الآية تصرح بهذا الأمر، أنه كان البعض يشككون، كان البعض مذبذبين مترددين في قضية الدين الإسلامي، عندما تغيرت القبلة البعض رفض هذا التغيير والبعض انقلب على عقبيه والبعض لم يتبع الرسول، لكن الحالة العامة للمسلمين طبعا هي كانت اتباع الرسول والاستمرار في اتباع الرسول، وهذا كان أمر مهم بالنسبة إلى المسلمين وكان امتحان مهم ونجح فيه أكثر المسلمين. طبعا الإنسان المؤمن عليه بدرجة كبيرة أو بالدرجة الأولى أن يسلم لأمر الله، الإنسان في الواقع عليه أن يتبع ما يأمره الله، ليس أن يحكم هواه ورغبته في العبادة. الله يقول صلوا 13 سنة على بيت المقدس، نصلي على بيت المقدس، جاء الأمر تغيروا أو غيروا القبلة إلى الكعبة، نغير إلى الكعبة. هكذا ينبغي للمسلم الذي يسلم، المؤمن بدين الله والمؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك اللطيف في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول وإن كانت لكبيرة، لأن البعض لم يتحمل ذلك، لم يتحمل هذا التغيير، إلا على الذين هدى الله، الذين وفقهم الله، المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، ثم يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، لم يقل استخدم كلمة الإيمان وليس ليضيع صلاتكم، لأن البعض شكك، طيب احنا الان انتقلنا الى الكعبة، صلاتنا 13 سنة الى بيت المقدس، هذه مقبولة غير مقبولة، نقضيها ما نقضيها؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليضيع ايمانكم ولم يقل صلاتكم. ليش؟ لان المطلوب هو الايمان وليس فقط الصلاة الظاهرية، يعني الله سبحانه وتعالى اعتبر هذا الامتثال هو من الإيمان وليس فقط قضية شعيرة أو عبادة من العبادات فقط وهي الصلاة. لذلك العبارة دقيقة، الآية دقيقة، وما كان الله ليضيع وليس صلاتكم وإنما إيمانكم. والله سبحانه وتعالى كما قبل صلاة المسلمين واتجاههم بالقبلة إلى بيت المقدس، أيضا هو غير القبلة ويقبل القبلة الثانية، وعندما انتقلوا إلى الكعبة أيضا الصلاة الأولى لمدة 13 سنة إلى بيت المقدس أيضا ستكون مقبولة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بريق الكلام.
سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته. وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعة، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك، وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في استعراضنا للأحكام والمعاني السامية الواردة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام عند حق العلماء والمعلمين، أو من أسماهم عليه السلام بالسائسين بالعلم. وما زالت لدينا نقطتان تخصان السائس بالعلم، عالما ومعلما. الأولى نبحث فيها عن نوع العلم الموصى بحمله ونقله وتعليمه، والثانية نعود فيها إلى تفاصيل الحقوق التي ذكرها الإمام عليه السلام للسائس بالعلم. أما الأولى مستمعين الكرام، فمن المعروف أن هناك كثيرا من المعارف في هذه الحياة، ومنها النافع ومنها الضار، ومنها ما لا ينفع حامله ولا يضر جاهله. والجدير بنا أن نعرف العلوم المطلوبة، وهي تتدرج في الشرف والأهمية، وبالتالي فليس كل حامل علم مقصودا بواجبات الاحترام المخصصة للعلماء، وليس كل معلم معنيا بالتبجيل الذي يخص الإسلام به المعلمين. ويغنينا في هذا الباب أن نتذكر الآيات الكريمة من سورة البقرة والتي ذمت السحر والذين يعلمونه الناس، أو أن نتأمل في بعض ما ورد في السنة المطهرة حول ذلك، كقول الإمام علي عليه السلام: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر، وكان آخر عهده بربه، وحده أن يقتل إلا أن يتوب. إذن فما هو العلم المطلوب؟ لنعلم أولا أن مقدمة الجواب تكمن في النية وما ينتظر أن تؤدي إليه من تطبيقات، ذلك أنه ينبغي أن يطلب العلم لله وأن يعلمه لله عز وجل. قال الإمام الصادق عليه السلام: من تعلم العلم وعمل به وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. فقيل: تعلم لله وعمل لله وعلم لله. أما الحالة المعاكسة فهي نذير سوء العاقبة والعياذ بالله. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم العلم لغير الله تعالى فليتبوأ مقعده من نار. فالغاية من طلب العلم مستمع الكريم لها علاقة وثيقة بترتيب الحقوق والواجبات، فينبغي الحذر من الغايات التي حذرت منها النصوص الشريفة. وما أبلغ ما قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا، إذ يقول: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار. أما عن العلوم النافعة وغير النافعة فقد ورد الكثير، ونحن نقتصر هنا على القليل القليل منه مما يسمح به المقام، مع الإشارة إلى أن بعض النصوص تقتصر على ذكر أمثلة أو كليات فلا ينبغي الاجتزاء بها لحصر أنواع العلوم، وإنما ينبغي التقصي لمن يريد الإطاحة المناسبة بذلك. يقول الإمام علي عليه السلام: العلوم أربعة: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنحو للسان، والنجوم لمعرفة الأزمان. وقال عليه السلام: واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. مستمعينا الكرام، النقطة الثانية التي وددنا الإشارة إليها في معرض البحث في حقوق العلماء والمعلمين هي دقة هذه الحقوق من وجهة النظر الإسلامية، التي تأخذ بأبناء الإسلام إلى مدارج السمو والأخلاق الرفيعة. لقد علمنا أن جزاء العالم وافر جزيل عند الله سبحانه، وكذلك الذين يعلمون الخير للناس، ولكن ما حقهم على الناس؟ وفي الجواب نقول إن من ذلك الحق ما يترتب على ما للعالم من درجة في التفضيل والتكريم، وإن منه ما يترتب بسبب التعليم، وقد رأينا شيئا من فضل العلم والعالم. فلننظر قليلا فيما ذكره الإمام عليه السلام في رسالته الشريفة من حق المعلم. فمن حق المعلم أن يحترم ويعظم ويوقر، وبالتالي فإن هيئة مجلسه لا تكون كبقية المجالس، وطريقة المخاطبة والحوار والسؤال والمناقشة إنما تكون بالشكل الذي يقتضيه ذلك الاحترام والتعظيم والتوقير. وإذا كان الإمام عليه السلام قد ذكر نماذج من ذلك الاحترام، فإنه ينبغي أن نتذكر واجب الاحترام في كل ما يعرض لنا من مقامات أخرى مع المعلم. فالإمام عليه السلام يذكر مثلا أنه لا تصح الإجابة عن سؤال موجه للمعلم، لأن في مسابقة المعلم في هذا عدم احترام له. وربما كان في ذلك أيضا مباهات وممارات مما لا يجوز مع غيره، فكيف يجوز معه؟ وكذلك فإن الإمام عليه السلام يذم الغيبة في مجلس المعلم، وهي ذميمة عند غيره، فكيف بها في مجلسه؟ وعلى هذا يمكن أن نذم كل تصرف قبيح في ذاته إذا ما أوتي به في محضر المعلمين، لأنه محضر علم وخير وبركة ومعروف كما هو المفترض. أما الآن مستمعين الكرام، لنستمع معا إلى سماحة الشيخ اليوسفي وهو يحدثنا عن زكاة العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم أيها المستمعون في حلقات هذا البرنامج، ونحن نستضيف سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، ومن خلال الأسئلة التي نطرحها على سماحته. سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بكم. سؤالنا في هذه الحلقة حول العلم وزكاة العلم، وهل يجوز تقاضي الأجر على التعليم ونشر العلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة على نبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة إلى زكاة العلم، هذه العبارة بالواقع هي عبارة مقتبسة مما جاء في أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام والأحاديث النبوية الشريفة في زكاة، يعني بعبارة زكاة العلم نشره، حيث جعل كأنه لكل، افترض لكل شيء زكاة، وزكاة العلم نشره، يعني كأنما كما أن على صاحب المال بشراء التفصيلية إذا وصل ماله من أي الأموال المعينة في مما يتعلق به الزكاة، إذا وصل إلى، إذا بلغ إلى حد النصاب الشرعي في ذلك المال بالخصوص، كما يجب عليه أن يؤدي شيئا من ذلك المال إلى مصارف الزكاة، زكاة عن يعني تطهيرا لذلك المال، كذلك على حامل العلم بما أنه يحمل هذا العلم أن يزكيه، أي يطهره ب، أو لعل الأرجح حيث أن الزكاة في اللغة لها معنيان، زكاة التطهير وزكاة التنمية، فلعل الأنسب في زكاة العلم ليس التطهير وإنما التنمية، ولا شك أن هذا ما ورد صريحا في كلام لأمير المؤمنين عليه السلام، والعلم يزكو بالإنفاق، بمعنى ينمو بالإنفاق، كلما أنفق يعني في مقابل الإنفاق، كأنما المال إذا أنفق منه نقص عاز، أما العلم إذا أنفق منه زاد، فبقرينة المقابلة يفهم أن الزكاة هنا بمعنى يزكو، هنا بمعنى ينمو. هذا بالنسبة إلى زكاة العلم. وأما مسألة أخذ الأجرة، فهذا يختلف باختلاف ذلك العلم المطلوب، فإن كان العلم علما واجبا عينيا، يعني إن كان هذا الطالب هذا العلم يطلب علما يجب اعتقاده عليه كمسلم، أو يجب عمله عليه كمسلم، لكل أو على كل من يحمل هذا العلم الذي يحتاجه، يحتاج إليه ذلك المسلم في علمه أو عمله، يعني في عقيدته أو شريعته، هذا مما يجب بيانه، ولا يجوز تأجيل هذا البيان في مقابل يعني اشتراطا بأخذ الأجر. نعم، هناك نوع من التقدير، يعني إن لم يكن الأمر فوريا فوتيا بهذا المعنى، يعني إن كان من الممكن أن يأخذ هذا العلم من أي مكان آخر ولا يفوته واجب، إن افترضنا هكذا، فليس فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة على نفس التعليم. نعم، أما أن يأخذ الأجرة على هذا ما قال به الفقهاء، أن يأخذ الأجرة على عنوان آخر، إذن يصبح العنوان عنوانا تكريميا، عنوان آخر يعني ماذا؟ يعني عنوان أن يجب علي بيانه، لكن لا يجب علي أن آتي إلى ذلك المحل المعين أو المكان المعين أو الساعة المعينة أو ما شكل ذلك، يعني ما ترتب على نشر هذا العلم أو اشترط به من انتقال المكان أو الزمان أو تقيد بأي حالة من الحالات، فيمكن لصاحب هذا العلم أن، وكما ورد في علم الدراية والرجال أن كثيرا من الرواة كانوا يأخذون على التحديث بالأحاديث النبوية الشريفة، ولا سيما من رجال الرواة في الدراية لعامة المسلمين، يعني لغير مذهب أهل البيت عليهم السلام، هذا ما ورد في كتبهم في الدراية، أن فلان كان يتعاطى على ما يعلم، ما يروي من الأحاديث، ما يملي من الأحاديث، كان يتعاطى عليها درهما، يعني على كل حديث درهم كذا. هذا إن لم يكن من الواجبات التعليمية الواجبات العينية، فإنما نفهم من هذا شيئين في مقام التلخيص للموضوع، والوقت موجز ومختصر. إما أن يكون واجبا فوريا يجب على المستمع تحصيله، فيجب على المعلم تعليمه أداء لذلك الواجب، مقدمة لسد مجال ذلك، فراغ ذلك الواجب. أما إن لم يكن من الواجب العيني التعيني في هذا الوقت أو في هذا الزمان أو في هذا المكان أو على هذا الإنسان وصاحبه أي شيء إضافي من الانتقال إلى المكان أو الزمان معين أو حالة معينة، فذلك الوقت يجوز له أخذ الأجرة، لكن إنما نفهم من هذا نوعا من التكريم حتى يكون تعليم العلم بعيدا عن مسألة تعاطي الأجرة، كأنما يقول للمسلم الإسلام ينتظر من المسلم أن يترفع عن أخذ الأجرة على التعليم، يعني يرفع بالعلم مقاما فوق مقام التعاطي بالأجر على التعليم.
في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ اليوسفي على هذه الإيضاحات.